إلينا في هذه الليلة المباركة، فجزاه الله عنا كل خير وجزى الحضور كل خير، ونفعنا وإياكم بما يقول الشيخ. ومحاضرتنا هذه الليلة هي عن فضائل الصيام والقيام، فنسأل الله عز وجل أحكام الصيام والقيام، فنسأل الله لفضيلة الشيخ التوفيق والسداد ولنا الاتباع والقبول، والله أعلم. فليتفضل الشيخ. مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات. ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر له فضائل الحقيقة، وله أحكام، وله أداب، ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الآداب ويفهم هذه الفضائل ويفهم هذه الأحكام. وهذه المحاضرة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سأذكر بعض النقاط، سواء كان من الفضائل أو من الأحكام والآداب، حتى يكون المسلم على بينة من أمره. الصيام في الحقيقة في اللغة كما ذكر العلماء هو الإمساك، الإمساك لغة وشرعا هو الإمساك بنية، أي بنية التعبد لله تعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة بشروط مخصوصة. فالشخص المخصوص هو الذي يقبل منه الصيام، سواء كان صغيرا مميزا أو غير ذلك، والوقت المخصوص من طلوع رمضان، وهذا الوقت الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في زمن مخصوص كذلك بشروط مخصوصة، ستأتي الشروط إن شاء الله تعالى. والصيام له فضائل، من فضائله أنه تعد به المغفرة للمسلم، قد ذكره الله تعالى من الأعمال الصالحة التي تعد بها المغفرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والصائمين والصائمات، إلى قوله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصيام كذلك من أسباب التقوى، سبب من أسباب التقوى، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو من أسباب التقوى، ولعل من الله تعالى واجب. إذا قال الله تعالى لعلكم، معنى ذلك أن التقوى تحصل بهذا الكلام، لأن الله تعالى إذا قال لعل أو عسى فهي من الله واجبة ومن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ربي عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام جنة يستجير بها العبد من النار، فهو حائل بين العبد وبين نار جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حصن حصين عن النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك جنة أي حائل يحول بين العبد وبين الشهوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البعث فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصيام يوم واحد سواء كان من رمضان أو من غير رمضان من التطوع يباعد الله تعالى بين وجه صاحبه وبين النار 70 خليفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خليفة. هذا من فضل الله تعالى في سبيل الله. ذكر العلماء أي إذا لم يكن الجهاد فيه مشقة على الناس، وقيل بأن معنى في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى، هذا قول قوي في طاعة الله سواء كان في الجهاد أو في غيره، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. الصيام هو وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سواء كان تطوعا أو كان فريضة، والفريضة أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا عذر له. وفي بعض الروايات في رواية: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا يدل على فضيلة الصيام سواء كان من الفرائض أو من النوافل المستحبة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها. الصيام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور التي يدخل بها الإنسان، أو من أعظم الخصال التي يدخل بها الإنسان الجنة سواء كان تطوعا أو كان من النوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن صيام التطوع كذلك له فضيلة، ويدخل فيه صيام الفرض فهو أولى. صيام رمضان وصيام غير رمضان يكون من أسباب دخول الجنة مع باب الريان. باب الريان، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أي يوم القيامة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وباب الريان بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه باب لا يدخله إلا الصائمون يوم القيامة. هذا يدل على فضيلة الصيام، وأن أهل الصيام يدخلون مع باب الريان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور العظيمة التي بيّنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الصيام يكون كفارة للذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة الرجل أو فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة والصيام والصدقة في أهل بيته وهو ولده هذا يدل على أن الصيام يكفر الله تعالى به الخطايا. الصيام خاصة صيام رمضان من الصبر، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا الصيام فيه صبر على طاعة الله، على الصيام، وصبر عن محارم الله أي عن المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا على الجوع والظمأ، فهذا يدل على أن الصيام يجمع أبواب الصبر، وهذا يدل على فضله كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره أن الله تعالى مد في عمره حتى صام هذا اليوم، ويفرح عند لقاء ربه سبحانه وتعالى بأن الله تعالى وفقه بهذا العمل الصالح الذي يجده عند الله تعالى. وكذلك هل فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة حينما تكون خالية من الطعام تكون كريهة عند الناس، لكنها تكون أطيب من ريح المسك عند الله تعالى، لأنها ناشئة عن طاعة الله تبارك وتعالى. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. الصيام يزيل الأحقاد، ويزيل الضغائن، ويزيل الحسد، ويزيل الغل من القلوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحره أي غله ووساوسه، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وكذلك الصيام يكون من أسباب الحصول على الغرف العالية، الغرف في على الجنة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف يوم القيامة، يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغرف التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام. وكذلك أدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام، هذه الغرف قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعدها لمن ألان الكلام وأدام الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، فهو بهذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لهؤلاء، ومنهم أهل الصيام الذين يزدادون بهذا الصيام رفعة عند الله تعالى في الدار الآخرة. الصائم له دعوة لا ترد أثناء صيامه وعند فطره، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي رواية: حين يفطر. فهذا يدل على أن الصائم دعوته حري أن تجاب، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: تفطير الصائمين في رمضان وفي غيره فيه الأجر العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. هذا من فضل الله تعالى. والصيام له فضائل أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، وله كذلك فوائد يستفيد الإنسان منها، منها ضبط النفس ومنها أنه يكون سببا للرحمة والعطف وسببا لشكر الله تعالى، فإن العبد إذا كان صائما ثم أفطر وجد لذة للطعام والشراب وخاصة على الظمأ، فيشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. وكذلك من الفوائد أن الإنسان إذا كان صائما يحصل على يعني الصحة بإذن الله تعالى، لأن الصيام من أسباب الشفاء، لكن عليه أن يجعل نية لله تعالى ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. شهر رمضان له خصائص ينبغي المسلم أن يطلع عليها حتى يستفيد من هذه الخصائص. أن الله أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة. وهذا يدل على أن الصيام صيام رمضان له من الفضائل والخصائص ما سمعتم وما لم تسمعوا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك شهر رمضان مع هذا ينادي فيه مناد، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغ الخير أقبل، ويا باغ الخير شر أقصر، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك شهر رمضان تغفر به الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهر رمضان من لم يغفر له في رمضان رغم أنفه، ثم رغم أنفه أي التصق بالتراب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يريد أن يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال: آمين آمين آمين. ثم سئل عليه الصلاة والسلام فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل أمين. فقال: فقلت أمين. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله، قال: قل أمين. قال: فقلت أمين. قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال: فقلت آمين. عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فقد دعا عليه جبريل وأمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك رمضان يدخل الجنة إذا قام الإنسان بالفرائض. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، لكن المؤمن يطمع ويرغب أن يكون من السابقين وأن يكون من المقربين إذا قام بالأعمال الصالحة والنوافل، فإنه يرغب بذلك. أما إذا اقتصر على الواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين من عذاب الله تعالى. شهر رمضان شهر صلاة التراويح، شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح في رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من لازم الإمام أي في صلاة التراويح كتب له قيام ليلة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة التراويح سنة مؤكدة، والأفضل أن تقوم في المساجد مع المسلمين، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله مشروعية صلاة التراويح. ولا شك أن رمضان من أسباب النصر على الأعداء، نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين على أعدائه في شهر رمضان في بدر وفي غزوة الفتح، فهو شهر النصر على الأعداء. مضاعفة الجود في رمضان من خصائصه في الغالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان شهر مدارسة القرآن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل سنة مرة، يعرضه على جبريل، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها عن شهر رمضان. شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة لله تعالى، وشهر الاعتكاف، فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجتهد عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أو كما قالت رضي الله عنها: فكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من أي العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. العمل في ليلة القدر خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. وهذا يدل على فضل رمضان وعلى فضل الصيام وعلى فضل القيام. أما بالنسبة لأحكام الصيام فأحكام الصيام كثيرة، لكن منها على وجه الاختصار أطوار الصيام ثلاثة: أولا فرضه الله تعالى على الناس، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بدون إلزام، بل على التخيير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فرض الصيام أول ما فرض على التخيير: من شاء أطعم إذا كان يستطيع الصيام، ومن شاء صام، والصيام خير، قال: وإن تصوموا خير لكم. ثم الدرجة الثانية أو الطور الثاني أن الله تعالى ألزم بالصيام، فرضه سبحانه وتعالى كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الله بصيامه فأصبح فريضة وأصبح ركن من أركان الإسلام. لكن من لم يفطر قبل غروب الشمس، بعد غروب الشمس، لزمه الإتمام إلى اليوم الثاني. ولهذا كان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صام وقبل الإفطار أو وقت الإفطار سأل زوجته هل هناك من شيء فنام، وذهبت تصلح بعض الطعام فرجعت وإله وقد نام، فحينئذ بقي هذا الرجل صائما إلى اليوم الثاني، لأن من نام قبل الإفطار لا يجوز له أن يفطر إلا اليوم الثاني. ثم نسخ الله ذلك سبحانه وتعالى وبين بأن الصيام يلزم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم شاء أم أبى. ولهذا قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض هو بياض الصبح الفجر الثاني، والخيط الأسود هو سواد الليل، فإذا تبين طلوع الفجر فإن الناس يمسكون كما بين النبي كما بين الله تعالى في هذا وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإمساك يكون بطلوع الفجر الثاني، الفجر فجران كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فجر كذنب السرحان عمودي وفجر ينتشر، فالفجر الذي كذنب السرحان هذا لا يمسك الإنسان عند طلوعه، وإنما الإمساك يكون عند طلوع الفجر الثاني. ولكن الإنسان إذا كان في المدن ولا يستطيع أن يرى الفجر الأول من الثاني فعليه أن يلتزم بما عليه أهل الإسلام من الأذان المؤذن الثقة الذي يلتزم بالوقت المحدد اعتمادا على يعني طلوع الفجر، فالناس يعتمدون على المؤذن الثقة إذا أذن في الوقت مع المساعدات الأخرى كالساعات وغير ذلك والتقويم، ولكن لا يعتمد إلا على طلوع الفجر، فيعتمد الإنسان إذا لم يقم في البرية على المؤذن الثقة، فإذا أذن المؤذن فمعنى ذلك أنه إعلام بدخول الفجر ودخول الصلاة. هذا بالنسبة للإمساك. إلى غروب الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا يدل على أن الإمساك الإفطار يكون عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس تماما واليقين بغروبها صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك من أحكام الصيام لا بد بثبوت الشهر شهر رمضان، ويثبت بأمرين: إما بالرؤية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، برواية فاقدروه. فيكون الصيام بأحد أمرين: إما بشهادة عدل أو أكثر بأنه قد رأى الهلال، وإما بإتمام شعبان 30 يوما، فهذا هو المعتمد. أما الاعتماد على الحساب فلم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به السلف الصالح، فلا يعتمد على الحساب ولا على أهل الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رأى الناس الهلال أو شهد عدل فإنهم يصومون، أما إذا لم يروه فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. وصيام يوم الشك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال لا تقدموا رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فلا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. مثال ذلك غدا يوم الثلاثاء 29 وبعدها 34، لا يجوز للإنسان أن يصوم غدا إن لم يكن من أيامه التي يصوم، إما أن يكون يصوم شعبان كاملا، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام شعبان كاملا. قالت عائشة رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا رأيت أكثر صياما منه من شعبان، كان يصومه إلا قليلا كان يصومه كله. فقد ثبتت الأحاديث أنه كان يصوم شعبان وربما صامه كله وربما صام شهرين متتابعين شعبان ورمضان. فإذا كان الإنسان من أهل صيام شعبان أو من أهل صيام يوم ويفطر يوم فلا بأس أن يصوم غدا، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه غدا اليوم الذي يصوم فيه لا بأس. أما كونه يتعمد هذا الصيام فهو قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له إلا أن يكون له عادة يصومها كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصيام لا يجب إلا بشروط، يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. فالعاقل ضد المجنون، المجنون لا يجب عليه الصيام، عاقل بالغ، البالغ يجب عليه الصيام. والبلوغ يكون بأمور منها الاحتنام أو إنزال المني الإنزال أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 عاما، هذا بلغ. تزيد المرأة شيئا رابعا وهو الحيض، فإذا حصل شيء من هذه الأمور فإن الإنسان يكون قد بلغ ويجب عليه صيام رمضان. لكن يستحب لوالد الأطفال ولوالد الأولاد أن يأمرهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن في المسجد يلهونهم بها ويعللوا لهم بها حتى يأتي وقت الصيام، حتى يأتي وقت الإفطار. فمن السنة والأفضل أن يدرب أولاده على الصيام، يعلمهم حتى يستعدوا لصيام الفريضة إذا بلغوا، وحتى يكتب لهم هذا الصيام في موازين حسناتهم عند الله تعالى. ينبغي للأب أن يعود أولاده على هذا. وكذلك القادر، غير القادر لا يلزمه الصيام، إما أن يكون عاجزا عجزا مستمرا ككبير السن الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مطلقا، مرضا مستمرا لا يستطيع أن يصوم معه، وهذا المرض قال الأطباء بأنه يستمر معه إلى الموت، فهذا كذلك يطعم عن كل يوم مسكينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك المريض الذي يرجى برؤه أي يرجى شفاؤه يقال بأنه يشفى مرض طارئ، فهذا المرض لا يفطر به الإنسان إلا إذا خاف على نفسه، خاف على نفسه المشقة يشق عليه أو يضره. فإذا كان المرض يشق عليه فإنه يفطر يجب عليه الإفطار، وإذا كان المرض يضره فإنه يفطر كذلك. أما إذا كان المرض لا يشق عليه ولا يضره فإنه لا يجوز له الإفطار، كأن يكون عند الزكام أو عند بعض الصداع أو بعض الألم، لو هذا الألم لا يشق عليه ولا يضره فلا يجوز له أن يفرج. وهذا المريض الذي يرجى برؤه يفطر أياما ثم يقضي بعد رمضان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من فضل الله تعالى. الإقامة، المسافر لا يجب عليه الصيام أداء، لا يجب عليه الصيام أداء، وإنما يجب عليه قضاء. فالمسافر لو أفطر فقد رخص رسول رخص الله تعالى له فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الأفضل الإفطار في السفر أو الصيام؟ خلاف بين أهل العلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن إذا كان الصيام يشق عليه أو يضره فإنه يجب عليه أن يأخذ رخصة الله تعالى. أما إذا لا يجب، أما إذا كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه فله كذلك أن يفطر وله أن يصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا حرج، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخلو من الموانع، هذا هو الشرط السادس، أن يكون، وهذا خاص بالنساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ولا يجوز لها أن تصوم وهي نفساء، يحرم عليها، ولكنها تقضي بعد ذلك. هذا هي شروط الصيام، أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما خالا من الموانع. والصيام له ركنان كما ذكر العلماء. الركن الأول النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية لا يقبل الصيام إلا بنية ينويها من أول شهر رمضان أنه يصوم رمضان، ثم ينوي لكل ليلة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ينوي أنه يصوم غدا. والنية أمرها سهل، ليس بها مشقة على الناس، وإنما تكون إذا دار في ذهنه أنه صائم غدا فهذه النية. إذا استيقظ وأكل أو شرب السحور مثلا فهذه النية. إذا أمسك عن الطعام لأن المؤذن أذن أو طلع الفجر فهذه النية. إذن النية تكون بالقلب ولا يشرع التلفظ بالنية باللسان، وهي سهلة كما سمعتم، ولله سبحانه وتعالى الحمد. والنية في الصيام ركن. الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سمعتم. ويعذر في رمضان أشخاص معذورون في رمضان، منهم المريض، وقد تقدم أن المرض على نوعان، على نوعين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، وتقدم التفصيل فيه. كذلك المسافر تقدم بيانه، كذلك الحائض والنفساء وتقدم بيان ذلك، كذلك الحامل والمرضع. الحامل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها الضرر والهلاك فإنها تفطر وتقضي مكان ما أفطرت، والصواب أنها لا إطعام عليها، ولا فرق بين أن تخاف على ولدها الضرر والهلاك ولا أن تخاف على نفسها الضرر والهلاك، أو تخاف على الولد وتخاف على النفس، لا فرق بين ذلك، فإنها تصوم بعد انتهاء رمضان. لكن في هذا الوقت قد تستدرك وقد يتدارك الضرر بالرضاعات والحليب الصناعي كما هو معروف الآن، والحمد لله، الحمد لله هذا. أما إذا كانت ترضع وليس هناك ما يرضى الطفل إلا ثديها، وعندها مشقة تشق عليها، تخاف على نفسها الهلاك، أو تخاف انقطاع الحليب اللبن عن الطفل ويحصل له الضرر، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع الحرج عنها في حديث أنس الكعبي رضي الله عنه. كذلك المكره يكون معذورا، معذورا مكره بالقوة، وكذلك من احتاج لدفع الضرر عن غيره كالغريق والحريق لا يستطيع أن ينقذ هذا المعصوم إلا بالإفطار، فإنه يكون هذا من الأمور التي يعذر بها الإنسان، والله تعالى من وراء القصد وهو يعلم سبحانه وتعالى ذلك. كذلك من الأحكام أن يعرف الإنسان المفطرات التي تفطر الصائم، من أعظمها الجماع في نهار رمضان، جريمة عظيمة إذا وقع بها فهو هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أقر الرجل الذي قال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلكت، هلكت، من باب الهلاك. فسأله عن الهلاك فقال أنه وقع على امرأته في رمضان، في نهار رمضان، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فهذا هلاك. فمن وقع على أهله في رمضان فقد عصى الله، وقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة، وعليه الكفارة المغلظة، اعتاق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز لمرض لا يستطيع معه الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يقضي هذا اليوم أو عدد الأيام كما جاء في الرواية، وصم يوما مكانا. كذلك من المفطرات إنزال المني باختياره، كأن ينظر ويكرر النظر حتى ينزل، ينزل، أو كأن يعمل العادة الخبيثة القبيحة، فإنه يفطر بذلك، وعليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه الاستغفار. كذلك من هذه الأمور لا تلو الشرب، فإذا أكل أو شرب متعمدا فقد أبطل صومه. وكذلك ما يكون بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تكون من المفطرات. كذلك من هذا الحجامة، فمن احتجم في رمضان وهو صائم فقد أفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم قاله عليه الصلاة والسلام، والمحجوم. ولكن ذكر العلماء أن التحليل اليسير الذي لا يكون كالحجامة لا يفطر، والعلاج اليسير الإبر التي ليست مغذية لا تفطر، أما الإبر المغذية فهي تفطر، أما الإبر التي يعني يتعالج بها الإنسان العلاجية لا تفطر، وتحليل الدم لا يفطر. لكن ألحقوا بالحجام التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يكون كثيرا، فإذا تبرع الإنسان لمسلم بدمه فإنه يكون من المفطرات، لأن هذا يضعف الجسد، ولا بد أن يتناول بعض المشروبات حتى يعود، لكن لا يفطر بالتحليل بالتبرع، لا يتبرع إلا عند الضرورة، إذا احتاج المسلم المعصوم أو احتاج المعصوم إلى إنقاذه وإنقاذ روحه من الهلاك بالتبرع. أما إذا كان يمكن تأخيره إلى الليل فهو الواجب، أما إذا كان اضطر إلى ذلك فإنه في هذا يكون كالحجامة كما ذكر العلماء. كذلك من المفطرات الاستقاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرأه الخيل فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه القضاء. استقى أي أدخل يده في فمه حتى يخرج ما في بطنه، ما في بطنه، فإنه يكون قد أفطر بذلك، أو شم شيئا، أو عصر بطنه حتى يخرج ما فيه متعمدا، فإنه يكون قد أفطر بذلك. أما من درعه القيد فلا قضى عليه والحمد لله. كذلك من المفطرات النية، إذا نوى الإنسان الإفطار أفطر. مثال ذلك لو كان الإنسان بسفر مسافر ثم قال أنا أفطر هذا اليوم، الحمد لله أنا مسافر أنا أفطر إن شاء الله تعالى، فأراد أن ينظر إلى الماء فلم يجد معا، أو بحث عن الطعام فلم يجد طعاما، فإنه بهذا قد أفطر لأنه نوى. إنما الأعمال بالنيات، قطع نيته بنية الإفطار. كذلك الردة أعاذنا الله وإياكم منها، إذا تكلم بكلام أو غير ذلك يخرجه من الإسلام من نواقض الإسلام، فإنه يكون بهذا قد أبطل صيامه والعياذ بالله تعالى. كذلك ينبغي للمسلم أن يعرف ويعلم بأن هناك محرمات من الصيام، من هذه المحرمات أن يتناول شيئا من المفطرات، ومن هذه المحرمات الكذب والزور، قول الزور والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبعض الناس ربما يصوم عن الطعام والشراب ولكن يفطر على المحرمات، الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وظلم الناس، فهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يجعل صيامه لله تعالى ويبتعد عن جميع المحرمات. هناك آداب للصيام ينبغي المسلم أن يلتزمها، منها تعجيل السحور، تأخير السحور، وكذلك السحور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك من هذه البركة، بركة السحور، أولا أنه يتقوى على طاعة الله تعالى، وثانيا أن هذا السحور يعينه على أن يصلي مع الجماعة، وثالثا أن هذا السحور يعينه على أن يستيقظ في الفجر في السحر في وقت الإجابة، وثالثا رابعا أو خامسا أن هذا السحور يكون فيه مخالفة لأهل الكتاب، فإذا تسحر فالسحور فيه بركة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتعجيل الإفطار من السنة، إذا غربت الشمس تماما وأذن المؤذن الثقة فإن الناس عليهم أن يفطروا بعد تمام بعد التأكد من غروب الشمس تماما كما سمعتم. ومن الآداب كذلك أن يدعو عند الإفطار، ومن الآداب كذلك أن يفطر على ثمرات على رطبات، فإن لم يكن على ثمرات فإن لم يكن حشوات من ماء. ومن الآداب أن يقتصر على الثمرات ثم يصلي صلاة المغرب، ولا يكون كثير من الناس يقربون أنواع الطعام وأنواع الشراب ثم يأكلون وتفوتهم الصلاة، وهذا خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من آداب الصيام كثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن وكثرة الصدقات، وهذا من الآداب العظيمة. من آداب الصيام استحضار نعمة الله تعالى على العبد، فالله تعالى أنعم عليه بأن صام هذا اليوم أو صام هذا الشهر، ينعم الله تعالى عليه، فإذا كان صائما فعليه أن يستحضر نعمة الله تعالى عليه، وأنه قد وفقه الصيام وحرم كثيرا من الناس هذا الصيام وهذا الخير. كذلك صلاة التراويح ينبغي للعبد أن يحافظ عليها مع الجماعة، هذا هو الأفضل. وصلاة التراويح شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يصلي 23 أو أكثر من ذلك أو أقل أو 100 ركعة، يصلي 100 ويوتر بواحدة لا حرج في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. لكن الأفضل الاختصار على 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هذا من فعله، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فلا يعب من صلى 11 ركعة على من صلى أكثر من ذلك، ولا يعب من صلى أكثر من ذلك على من صلى 11 ركعة. فالأمر واسع والحمد لله تعالى. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يدركون رمضان ويتقبل الله تعالى منهم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أما بقية الوقت فيكون مع الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم.
الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا. نسأل سبحانه وتعالى يجعل ما قلتم في موازين أعمالكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تفصل القول في حكم صيام التطوع بعد النصف الثاني من شعبان.
أصاب في هذا والله أعلم. أولا، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصر الشعبان فلا تصوم. ولكن ذكر العلماء منهم شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن هذا يعني ابتداء الصيام بعد منتصف شعبان، يعني ما صام من أول شعبان ولا يوما واحدا، وبعد نصف شعبان بدأ يصوم، فهذا منهي عنه ومكروه. أما من صام من أول شعبان ولو يوما واحدا أو يومين فلا حرج أن يصوم بعد النصف، لكنه لا يصوم يوم الشكل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولا يصوم يوم أو يومين، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصومه، كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويصادف هذا، أو يصوم يوما ويفطر يوما. والخلاصة أن التفصيل في الصوم لمن لم يصم من أوله يكون مكروها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، أفطرت في رمضان الماضي يوم أو أكثر منه، فما يجب علي في الذي لم أذكر وأنا شاك فيه؟
إذا كان فطرك، إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا، فإن الصيام لا بأس بإفطارك، لكنك أخطأت لأنك لم تصوم هذا اليوم، وبإمكانك إن شاء الله أن تصوم هذا اليوم غدا، تصوم غدا قبل رمضان. وإن كان عندك شك في يومين أو يوم، وانظر إلى غلبة ظنك، إن كان ظنك غلبة الظن بأنها يومين فتصوم يوم آخر بعد يوم الأربعاء إن لم يكن رمضان، أو تصوم بعد رمضان، لأن المنهي عنه قبل رمضان هو أن يصوم احتياطا لرمضان. أما من كان يقضي الصيام فلا حرج أن يصوم قبل رمضان.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الحامل إذا خافت على ولدها هل تفطر في رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينة ولا تقضي كما قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وصرح بذلك، أم لا بد من القضاء؟
قول من قال بأنها لا تقضي قول ضعيف، قول ساقط، قول لا يعتمد عليه. والصواب في ذلك أن عليها القضاء، والصواب في ذلك أنها كذلك ليس عليها إطعام، لأن من العلم فرق بين من خافت على ولدها ومن خافت على نفسها. والصواب أنها كالمريض، إذا خافت الضرر على نفسها أو على ولدها أفطرت وعليها القضاء فقط. نعم. ولا يجوز أن يؤخذ بالقول الثاني الذي يقول لا يجوز يعني أن يطعم ولا يقضي، كقول ساقط يعني مهجور هجره العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله مريح النفس أطيب عند الله مريح النفس، هل يؤخذ من هذا صفة لله سبحانه وتعالى؟
الأفعال لا تشق منها الأسماء، كونه يقول يعني خلوق مصائب أطيب عند الله تعالى، ما هناك صفة ذكرت. فالإنسان لا يثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات والأسماء، يكون ذلك الإثبات صحيحا صريحا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في كتابكم القيم حسن المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة سورة الملك والسجدة، فهل ثبتت هذه السنة؟ ومتى يبدأ وقت قراءتها من الليل؟
الأمر سهل، ذكر هذا في عند النوم، ذكر هذا عند النوم إذا أراد أن ينام، والأمر سهل. الأذكار يعني إذا استطاع الإنسان أن يلتزم بالأذكار كلها هذا حسن، وإن لم يستطع يأخذ منها الأهم فالأهم، الأهم فالأهم. وحديث سورة الملك وسورة السجدة الألباني قال بأنه حديث ثابت، وأنا ذكرته كذلك في حاشية الكتاب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أتانا عن طريق الإنترنت من دولة الإمارات، يقول: أريد أن أقرأ القرآن كاملا في رمضان دون أن أتقيد بترتيب السور في المصحف، فهل هذا جائز وهل تعتبر ختمة؟
الأفضل لك أن تقرأ القرآن مرتبا، ما دام أنك تقرأ لماذا تقرأ مقطعا؟ شو السبب؟ ما السبب؟ ابدأ من أول القرآن. لكن لو كنت تحفظ بعض السور، يعني هذا يقال بأنك تحفظ بعض السور أو بعض الأجزاء وتقرأها بطريقك أو في عملك، وإذا رجعت إلى يعني كنت جالسا قرأتها من الأجزاء الأخرى لا حرج. أما كونك تقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا وأنت يعني بدون فائدة بدون يعني حاجة، فالأفضل أن تبدأ من أول القرآن وتختم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم
صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: ما الأفضل في رمضان، الحفظ أم التلاوة؟
اجمع بينهما، اجمع بين الحفظ وبين التلاوة. كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ما سئل عن شيء في خير إلا وقال اجمع بينهما، تحفظ واتلو. نعم
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة لجميع الشهر من أول ليلة؟
ذكر بعض العلماء بأنه يعني لو نوى في أول ليلة من رمضان أنه يصوم الشهر فإنه يجوز ذلك، لكن الحديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فينبغي للمسلم أن يجمع بين النيتين، ينوي في أول رمضان أنه يصوم الشهر وينوي كل يوم قبل طلوع الفجر والحمد لله، حتى لو بعد الإفطار، لو بعد الإفطار من هذا اليوم دار في ذهنك أنك غدا صائما من أيام رمضان كفى الحمد لله، ليس من شرط قبل الفجر، يمكن بعد الإفطار بعد دخول الليل في وسط الليل يدور في ذهنك لأنك صائم أو أمسكت أو تسحرت استيقظت من النوم للسحور، هذا نية والحمد لله. النية ليست بشيء شاق إنما هي سهلة والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل؟
ولا، وما أظن هناك مسلم يعني يظن بأنه يعني ما يدور في بنا بأنه يصوم غدا، هذا الصيام يعني كل يوم وهو يعني عنده نية مستمرة. نعم
أحسن الله.
لكن هذا يعني يستفاد منه في السفر والمريض، فإن المرض المريض مثلا إذا شوفي بريء ولم يخطر بباله أن يصوم غدا ولم يتسحر هذا لا يعتبر بأنه صام لأنه ما نوى، أو المسافر في السفر كان مسافرا وكان يفطر في السفر ولم يخطر على باله أن يصوم، ولكن حينما أصبح صام، لا ما نوى من الليل. أما الإنسان غير المسافر غير الذي فالنية ملازمة له، لأن ما هناك مسلم يقول أنا لا أصوم غدا، وإنما النية مستمرة. لكن ذكر النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل الوتر بحيث أصلي 11 ركعة أو 11 ركعة، فأصلي أول الليل 4 ركعات في أول الليل والباقي في آخر الليل؟
لا بأس، كله خير، صلي في أول الليل في آخر الليل الأمر كان، لكن كل ما يكون متأخرا يكون أفضل. صلاة آخر الليل مشهودة، ينزل فيها ربنا عز وجل في الثلث الآخر من الليل، وإذا كنت لو أردت أن تصلي أول الليل وآخر الليل الحمد لله، لكن تجعل الوتر أخير، الأفضل أن يكون الوتر آخر الصلاة. نعم. نعم.
صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. وهذا سائل يقول: إذا صليت الوتر في أول الليل وأردت أن أوتر في آخر الليل فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، فلا يوتر مرتين ولا ينقض الوتر. بعض الناس يقول تنقض الوتر، جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، ولكن هذا لا دليل عليه، فإنه إذا أوتر آخر أول الليل لا يوتر آخر، وإنما يصلي بدون وتر، والأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو معنى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟
المعنى والله أعلم أن من قام رمضان إيمانا بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا بيقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدق فيما يقول، وأن هذا يحصل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطبع الهوى ويحصل له أجر والثواب، تصديقا بذلك واحتسابا، أي رغبة فيما عند الله تعالى، يرجو ثوابه سبحانه وتعالى ويطمع في رفعة الدرجات ويطمع ويرغب أن يتقبل الله منه. هذا هو يعني من قام رمضان، كذلك من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا بأن الله، أي تصديقا بيقين بأن الله تعالى قد فرضه على عباده وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا أي بدون عادة، بعض الناس يصوم رمضان صيام عادة تعود عليه، وإنما احتسابا يبتغي رضوان الله ويبتغي فضله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه، هذا هو المعنى والله أعلم. نعم.
الله إليكم. يقول: معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم، هل معناها القادم أم هو الهاد؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه، هل هي الذنوب القادمة أم الزائدة؟
المتقدم الذنوب المتقدمة في اللغة معروفة، ظاهر الحديث ما تقدم من الذنوب الصغائر لا الكبائر، أما الكبائر يشترط التوبة، لا بد من توبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مقيد. أما إذا لم تجتنب الكبائر لا تكفر على الصحيح، لا الصغائر ولا الكبائر. إنسان مصر على الزنا والعياذ بالله، أو مصر على أكل الربا، أو مصر على الغيبة والنميمة ولم يتب من ذلك، هذا لا تكفر ذنوبه والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويتوب توبة نصوحا عن جميع الذنوب حتى تكفر السيئات الصغائر والكبائر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم تتبع المساجد في شهر رمضان لأجل قراءة الحسنة والهدوء والطمأنينة؟
تتبع المساجد الذي قد علمته وقد رأيته وقد بلغني أن كثيرا أن بعض الناس تفوتها الفريضة من أجل أن يصلي صلاة التراويح، فيكون المكان بعيدا فيذهب ليصلي مع فلان من الناس ويتأخر عن الفريضة ويكون يقدم عن الناس ويكون ذلك دابه كل ليلة، هذا ذنب، و والعياذ ذنب عظيم. تفوت الفريضة من أجل أن يحضر إلى النافلة. فالذي أراه والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتتبع المساجد من أجل الأصوات، يعني يجد الصوت له لذة عنده ولا يعرف المعنى، هذا ما استفاد. يتتبع الأصوات من أجل الصوت، من أجل النغمات. أما إذا كان الإنسان يصلي في مسجد من المساجد، الإمام قراءته جميلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حسنوا القرآن بأصواتكم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فيجد يعني خشوعا، ويجد يعني تدبرا لكتاب الله تعالى، ويجد رغبة فيما عند الله تعالى، بشرط أن يكون من أهل الصف الأول، أو على الأقل لا تفوت تكبيرة الإحرام مطلقا. هذا لا بأس إذا كان نية لهذا من أجل الخشوع ولا تفوت الفريضة. لكن كثير من الناس الذين يتتبعون المساجد تفوتهم صلاة الفريضة، وبشرط آخر ألا يضب هذا بالمسجد المجاور لبيته ولا يحصل فتنة، فإن كثير بعض الناس ربما يكون معروفا عند الإمام ومعروفا عند المؤذن ومعروفا عند جيران المسجد، يتأخر يذهب إلى مساجد أخرى، الذي أراه أن هذا لا ينبغي له، لأنه يسبب شحناء ويسبب نفور من الإمام. أما إذا كان غير معروف لا يعرف بين الناس، إن حضر في المسجد لم يعرف، وإن ذهب لا يعرف، أو إذا ذهب لا يعرفه الناس في المسجد، هذا لا حرج. أما إذا كان يحصل حزازات ويحصل بغضاء بينه وبين الجماعة، بينه وبين الإمام أو غير ذلك، فيلازم مسجده ويحصل على الثواب إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لمن ينام طول نهار رمضان بعد أداء كل صلاة في وقتها؟
ما دام أنه يصلي الصلاة في وقتها فالحمد لله هذا خير، لكن كونه ينام هذا النوم الطويل يدل على أنه يسهر سهرا طويلا في الليل، هذا لا يبشر بخير، لا يبشر بخير لمن سهر في الليل كثيرا ونام في النهار كثيرا، لأن المسلم ينظم أوقاته يغتنم هذا الشهر، فلعله لا شر له غيره، عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على الأوقات الصلوات، والنوم لا حرج فيه، لكن لا يحرمه الخير يسهر الليل على القيل والقال وكثرة السؤال وغير ذوي إضاعة المال، وينام النهار. كثير من الناس الآن يسهرون الليل وينامون النهار، هذا لا ينبغي، ليس من هدي السلف الصالح. هدي السلف الصالح أن يغتنموا الليل بالصلاة ويتقوى على ذلك بالنوم، كذلك يتقوى على العمل في النهار بالنوم في الليل، حتى يكون المسلم نشيطا قويا ذاكرا قارئا لكتاب الله تعالى، لا يكون نائما ساهرا عن القيل والقال وكثرة السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل بلع اللعاب يفطر أم لا؟ وما حكم قطرات الأنف والأذن؟
بلع اللعاب لا يفطر، لكن لا يتعمد، لا يجمع اللعاب ويبتلعه، يجعل الأمر عادي كأنه مفطر، ما ينظر إليه ولا يفكر به. أما بالنسبة لقطرة العين فالأفضل عدمها، الأفضل أن لا يفطر في عينه ما العين، لا يقطر في أذنه ولا في عينه، الأفضل له. وإن فعل إن قطر في العين قطر في الأذن لا حرج، لكن الأحوط له ألا يقطر لا في أذنه ولا في عينه، الأحوط. أما الأنف فالأنف من المداخل التي يتغذى منها، فإنه يفطر، إذا قطر مع أنفه فإن القطرة مع الأنف على الصحيح تفطر، لأنها من المنافذ إلى الجوف، ولهذا يغذى الإنسان في بعض المستشفيات يدخل الطعام مع أنفه، دل ذلكم حسن على أن الأنف، وبل دل الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف من المنافذ التي يفطر بها الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما الحديث، هل يترتب الأجر على ترتيب الحديث أم لو قدم عمل على عمل يحصل له الأجر؟
لا حرج يقدم، يعني قد لا حرج في التقديم والتأخير، كونه يزور المريض قبل يعني الصلاة على الجنازة أو تشييع الجنازة أو يتصدق على المسكين قبل تشييع الجنازة، لا حرج الحمد لله. نعم.
يقول وهل اليوم يشمل النهار والليل أم النهار فقط؟
اليوم يشمل، يعني اليوم الصيام لا يصام بالليل، الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان فريضة أو نفلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
وقد يحصل، يعني لأنه قال من أصبح اليوم منكم صائما، من أصبح منكم اليوم صائما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبي مصاب بالربو ويشرب بخاخ الربو، وهل بخاخ الربو يفطر؟
بخاخ الربو لا تقول يشرب، قل يستخدم بخاخ الربو إذا كان شرب، إذا كان فيه شيء يشرب لا، أما البخاخ الذي يستخدم للربو المعروف هذا لا يفطر، لكن ذكر بعض العلماء أن هناك بعض العلاج للربو، يعني شيء يضغط عليه كالحبوب وفيه شيء يتطاير جسم، يعني له جسم، فذكروا بأنه لا يفطر. أما البخاخ المعروف الأكسجين المعروف الآن الهواء فلا يفطر لأنه من جنس الهواء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول المصاب بالصرع في نهار رمضان ولا يذهب عنه الصرع إلا إذا أكل حبوب معينة، فهل يفطر بذلك وهل يقضي؟
نعم، إذا أصيب بالصرع ولا بد أن يأكل حبوبا فهو مريض، إن لم يأكل الحبوب يبقى مصروعا مريض.
الله إليكم. يقول ما
يقضي إذا كان ما يزول عقله، إذا كان يعني إذا كان ليس مجنونا، أما إذا كان الجنون معه دائما نعم يعني هو أفضل. نعم.
يقول ما حكم إبر السكر والإنسولين وغيرها؟
أما إذا استمر معه الجنون من أول اليوم إلى آخره، يعني أصبح صائم واستمر مع الجنون، فهذا مرفوع عنه من القلم حتى يفيق، لكن يستخدم العلاج من أجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إبر السكر والإنسولين وغيرها إذا استعملت في نهار رمضان؟
إذا كانت من باب العلاج لا من باب الغذاء، اسأل الطبيب هل هذه مغذية وإلا علاج، فإذا كانت يعني للعلاج علاج السكر وليس فيها تغذية هذا لا تفضل، أما إذا كانت من الإبر المغذية التي تغذي الإنسان تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفطرة. نعم.
صلى الله عليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ويجعلنا من عتقائه من النار إنه ولي ذلك القادر عليه. وهنا إعلان عن كلمة غدا الثلاثاء بعد المغرب في جامع الأمير نايف في حي النفية للشيخ فارح العرجاني بموضوع وقفات مع شهر الصيام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 28 من الشهر الثامن للعام 28 بعد 400,000، نلتقي وإياكم في المحاضرة الثامنة من سلسلة محاضرات وفتحت أبواب الجنة. عنوان محاضرة هذه الليلة فضائل الصيام، وضيفنا هو فضيلة الشيخ سعيد بن علي القحطاني، فليتفضل ماجورا مشكورا للقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن العبد المسلم هو الذي يمتثل أمر الله تعالى ويرغب ويفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وبالنعم التي جعلها سبحانه وتعالى تصل إليه فضلا منه سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم العظيمة التي من الله تعالى بها على عباده المؤمنين هذا الشهر العظيم رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا شك أن هذا الشهر له فضائل وله أحكام وله آداب وله فوائد ينبغي للمسلم أن يلم بها أو على الأقل أن يفهمها حتى يجد الرغبة في قلبه ويجد الرغبة في هذا العمل الصالح ويمتثل أمر الله تعالى، لأن القلوب إذا رغبت في الأعمال الصالحة وفقت للأعمال وكذلك خفت عليها المشاق. فبيان فضل الصيام وفوائده يعطي المسلم قوة في الرغبة والشوق إلى الوصول إلى هذا الشهر العظيم الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضله، وبيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز وبيّنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأولا، الصيام في الحقيقة هو الإمساك، في اللغة الإمساك، وهو في الإصطلاح إمساك شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. وهذا يدل على أن ولكن لا بد أن يكون بنية حتى يكون عبادة، لأن الإنسان قد يمسك عن الشيء بدون نية ولكن لا يكون عبادة إلا بنية. وفضائل الصيام في الحقيقة كثيرة، لكن منها ما بيّنه الله تعالى في كتابه العزيز بأن الصيام خير للمسلم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم، قال في آخر الآية: والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر العظيم لمن قام بهذه الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال الصيام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى. وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه: أن تصوموا خير لكم، لأن الصيام كان على أطوار في أول الإسلام، وكان الطور الأول أن الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، وبعد ذلك نسخ هذا فأصبح الصيام فرض عين على القادر بشروطه التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. ومن فضائل الصيام أنه سبب من أسباب التقوى، سبب من أسباب التقوى، فهو يعين المسلم ويوصله إلى أن يكون من المتقين، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: يا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى واجبة، لعل من الله تعالى واجبة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الله تعالى لعل معنى ذلك أن من قام بالصيام تحققت له التقوى إذا صام وقام كما أمر الله تعالى بذلك. والصيام جنة، جنة أي ساتر بين العبد وبين النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي بعض الروايات: الصيام جنة أحدكم من النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصيام النفل يباعد الله تعالى عن وجه صاحبه النار 70 خريفا، فمن باب أولى صيام الفريضة، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. هذا يدل على أن الصيام يباعد الإنسان عن النار وفي سبيل الله، قيل في الجهاد في سبيل الله إن لم يكن هناك مشقة على الناس، أما إذا كان هناك مشقة أو احتاج الناس إلى الإفطار فإن الإفطار يكون واجبا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن من أهل العلم من فسر ذلك قال: في سبيل الله، أي في طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام يدخل الجنة من باب الريان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: في من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان هكذا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالريان باب من أبواب الجنة مخصص للصائمين، لا يدخله إلا الصائمون. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أبي أبي أنت وأمي، ما على أحد من ضرورة لو دعي من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يدعى الإنسان من أبواب الجنة كلها يوم القيامة إذا كان جاء بهذه الأعمال التي يدعى بها الناس في يوم القيامة للدخول الجنة، قد يدعى من الأبواب كلها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر ممن يدعى من أبواب الجنة، لأن أرجو من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة كما سمعتم. ولا شك أن الصيام هو جنة عن الشهوات، فهو حجاب بين العبد وبين الشهوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فكذلك هذا من فوائد الصيام، أنه يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الشهوات كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو كذلك الصيام في هذا من الخصال التي تدخل الجنة، أو من أول الخصال التي يدخل بها العبد الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أول سؤال عن الصيام. فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن زار شيعة منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق اليوم منكم على مسكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أول الخصال التي تدخل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الصيام، من أصبح منكم اليوم صائما. كذلك الصيام كفارة للذنوب، يكفر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في ولده وأهل بيته وجيرانه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن الصيام تكفر به السيئات. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: في الحديث الآخر الذي بين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن السيئات كلها تكفر بالأعمال الصالحة إن لم يكن هناك كبائر حالت بينه وبينها. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن تكفير السيئات مقيد باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا اجتنب الكبائر فإنه تكفر عنه السيئات. والصواب في ذلك أن الحج والعمرة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، ولا بد من توبة. فما يسمع الإنسان من تكفير الكبائر هذا مشروط ب يعني من تكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر. ولهذا قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن أهل العلم من يقول بأنها تكفر الكبائر كذلك، لكن الصواب أنها لا تكفر إلا بالتوبة، الكبائر لا بد من التوبة. أما من كان مصرا على الكبائر ولم يتب ويعمل الأعمال الصالحات فإنه لا تكفر عنه الصغائر ولا الكبائر، تبقى الصغائر، حتى الصغائر تبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتنبت الكبائر. أما إذا لم تجتنب الكبائر فلا تكفر الصغائر ولا الكبائر. لكن ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز أن هذه الأعمال لا تضيع على المؤمن، تبقى في موازين الحسنات. يعني هذه الأعمال من الصيام ومن الحج ومن العمرة ومن الاستغفار وغير ذلك لا تكفر بها لا الصغائر ولا الكبائر، لكنها تكون في موازين الحسنات حتى يوازن بها بينها يوم القيامة. هذا خطر على الإنسان المصر على الكبائر أنها لا تكفر عنه الصغائر والكبائر، والعياذ بالله تعالى. من فضائل الصيام أنه في الحقيقة صاحبه يدخل الجنة بغير حساب، أو يحصل على الثواب بغير، لأنه صبر، الصيام صبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صبر، شهر الصبر، فقال في الحديث الثابت في النساء وفي غيره: شهر من صام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي غلة ووساوسة وحسد وغير ذلك من الحقد. وهذا من فضائل صيام التطوع مع صيام رمضان، وأنه يذهب ما في الصدر من الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن الوساوس. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فالصبر الصيام صبر، صبر على طاعة الله، لأنه يصبر على الصيام طاعة لله تعالى، وصبر عن محارم الله يصبر على ترك المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على ألم الجوع والظمأ ابتغاء مرضات الله تعالى. وهذا يدخل في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصائم من فوائد الصيام أو من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا يدل على أن العبد المؤمن يفرح عند إفطاره بأن الله تعالى قد وفقه ومن عليه بإتمام هذا اليوم، وإن فرح بما أحل الله له تعالى مع ذلك فلا حرج، ويفرح يوم القيامة بصيامه حينما يلقاه ويجده عند الله تعالى. وهذا من فوائد الصيام، من فضائل الصيام. كذلك من فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم هذا الحديث: الصيام الصائم ولخلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. هذه رائحة كريهة تنبعث من المعدة، تكون كريهة عند الناس لكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، لأنها قد نشأت عن طاعة الله تعالى وعن التقرب إليه سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الصيام يا ربي أظمأ نهاره فشفعني فيه، والقرآن يقول يا ربي أسهر ليله فشفعني فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. كذلك الصيام في الحقيقة تنال به الدرجات العلا في الجنة، غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى كما في الحديث لمن أطعم الطعام وآلان الكلام وأدام الصيام، هذا يدخل فيه الفريضة والنفل، أدام يعني قام بالمشروع من الصيام وليس معنى ذلك أنه يصوم الدهر، وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغرف حينما سئل قال أنها أعدت لهؤلاء، إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها إلى آخر الحديث، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعدها لمن قام بهذه الأعمال التي سمعتموها. الصائم له دعوة لا ترد عند حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي رواية للترمذي حين يفطر، وهكذا، فله ولا معارضة بين الروايتين، هذا يعني له دعوة أثناء صيامه مستجابة، وله دعوة عند فطره كما جاء في الحديث الآخر، وهذا من فضل الله تعالى على عبده، هذا يدل العبد على أن الصيام من أعظم الأحوال أو الأعمال التي تجاب بها الدعوات، تجاب بها الدعوات إذا كان صائما أو عند الإفطار، وفعل العبد أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة، وخاصة في هذا الشهر العظيم الذي بيّن الله تعالى في أثناء آيات الصيام الدعاء، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا يدل، ذكر العلماء أن ذكر هذه الآية متخللة لآيات الصيام أو لأحكام الصيام يدل على أن الدعاء في رمضان له مزية خاصة، وأن المسلم ينبغي له أن يعتني به عناية خاصة. كذلك تفطير الصائمين فيه الأجر العظيم، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فطرت 100 فطرت 1000 أكثر أقل لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. بعض الناس يقول أفطر عندنا يا فلان لعلنا نأخذ أجرك، هذا سوء أدب يعني أو سوء في التعبير، لأنه ما يأخذ أجره، أجره له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، وهذا يدل على فضل الله تعالى وعلى إحسانه. وغير ذلك من خصائص الصيام وفضائله، وفوائد الصيام كثيرة، منها أنه وسيلة للتقوى كما تقدم، ومنها أنه وسيلة لشكر الله تعالى، ولهذا ذكر الله تعالى في يعني آيات الصيام حينما قال ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون، إذن لعل محققة، وأن من أكمل العدة بالصيام وكبر الله تعالى فإنه يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. الصيام يقهر الطبع ويدرب النفس على الطاعة لله تعالى، ولهذا سمعتم في الحديث الماضي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث فهو يكبح جماح النفس ويدربها على الصبر وعلى ترك المحرمات، لأنه يعوده على كل خير كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام يرقق القلب، فلا شك أن الصائم حينما يجد ألم الجوع أو العطش يكون قلبه رقيقا، أما إذا كان بطنه ممتلئ فإنه يكون بعيدا عن الخشوع. ولهذا يذكر بعض الناس أن البطنة تذهب الفطنة، أما إذا كان قد تقرب إلى الله تعالى بهذا الصيام فهو يحصل على هذه الفوائد التي بينها أهل العلم رحمه الله تعالى. كذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، مجاري الشيطان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع صفية في ليلة من الليالي كانت تزوره في المسجد، يقلبها إلى بيتها، أي يشيعها إلى بيتها، فرأى رجلين قد أقبل فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني استغرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصيام يقلل مجاري الشيطان، ولهذا يعينه الله تعالى على الأمور الأخرى من الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى. والصيام يجمع أنواع الصبر كما سمعتم، أنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. كذلك من فوائد الصيام يتبين العابد لله تعالى إخلاصا ورغبة فيما عنده، ويتبين الكسلان الذي لا يرغب فيما عند الله تعالى. فالذي يرغب فيما عند الله تعالى يصبر على الصيام ويتقرب لله تعالى بهذا الصيام ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه فيتبين، والله تعالى يعلم لا يخفى عليه شيء، لكن هذا من باب البيان، وأنه يتبين الصادق مع الله تعالى الذي يخلص معه، ويتبين الكاذب الذي يخادع الله تعالى ويخادع المؤمنين. كذلك له فوائد صحية كما ذكر العلماء، له فوائد صحية للجسد، فإن الإنسان إذا صام فإنه يحصل على فوائد عظيمة، لكن لا يصوم من أجل الفوائد الصحية. بعض الناس يصوم يعني يقصد في رمضان لعله يشفى أو لعله يخف الوزن أو غير ذلك، لا، لا يدور ذلك بباله، بل عليه أن يخلص عمله لله تعالى، وهذا يحصل تبعا، يحصل تبعا. ولهذا كثير من الناس إذا أراد أن يخف الوزن يقول اعمل رجيم، يعني يصوم، لكن الصيام ليس لله وإنما للصحة للدنيا. فعلى المسلم أن يخلص عمله لله تعالى ويتقرب بهذا الصيام لوجه الله تعالى. فالصيام شهر رمضان له خصائص تختص به لا توجد بغيره، قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها الله تعالى. من هذه الخصائص أولا أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا قد ثبت في بعض الأحاديث أن الكتب المنزلة أنزلت في رمضان كذلك، هذا يدل على خصيصة من خصائص رمضان، لأن رمضان صيامه قد فرض علينا كما فرضه الله تعالى على من كان قبلنا، ولكن الصفة تختلف، لا ندري كيف صيامهم، أما صيامنا فقد أخبرنا الله تعالى به وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص رمضان أنها تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة في مسلم رحمه الله تعالى في رواية لمسلم. كذلك تغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ومرضة الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من خصائص هذا الشهر أن لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا وتفسيرا وتوضيحا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فألف شهر هي تقريبا 83 سنة وأربعة أشهر. قيام ليلة القدر من أدركها وعمل فيها فالعمل فيها أفضل من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، وهذا من فضل الله تعالى. عمر طويل، عمر طويل كأنه عمل بل أفضل من العمل في هذا، وهذا يدل على فضائل هذا الشهر العظيم وعلى خصائصه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. كذلك رمضان من خصائصه، وإن تقدم هذا في فضائل الصيام، لكن من خصائصه كذلك أنها تجاب فيه الدعوات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ذكرت في أثناء آيات الصيام. كذلك هو شهر الذكر لله تعالى، لأن الله ذكر كما سمعتم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو شهر الصبر كما سمعتم في الحديث الماضي. وصيام رمضان يكفر الخطايا كما سمعتم بقوله عليه الصلاة والسلام، الصيام في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كصيام رمضان تغفر به جميع الذنوب الصغائر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ رأينا أنفه التصق بالتراب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر آمين آمين آمين، فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذا التأمين فقال بأن جبريل أتاه وقال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلها الجنة فأبعده الله، قل آمين، قال فقلت آمين. قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، قال فقلت آمين. قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقال فقلت آمين عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ فتحت له أبواب الرحمة وأغلقت أبواب النار، فتحت له أبواب الجنة، صفتت الشياطين، فتحت له أبواب الخير ورغبه الله تعالى في ذلك. متى يتوب ومتى يرجع إلى الله تعالى ومتى يغفر له؟ وفي الحديث الآخر أن الصيام من لم يعني رغم أنفه، أن يعني معنى الرغام التصق أنفه بالتراب، التصق أنفه بالتراب، أنفه بالتراب، لأنه في الحقيقة الذي تطأه الأقدام ومكان الذل والهوان ولم يغفر له، فلهذا دعا عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الدعاء. وقد جاء في الحديث الآخر رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. كذلك من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء، ولأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. إذا عمل هذا العمل لله تعالى يريد وجه الله تعالى ويريد الخير حصل له هذا الخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصيام أو من خصائص صيام رمضان أنه يدخل الجنة، وإن كانت الأحاديث المذكورة سابقا أو آنفا تدل على ذلك، لكن هذا مخصص لرمضان. قال رجل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجبات ولم يعمل ولم يترك واجبا أوجبه الله ولم يعمل محرما حرمه الله ومات على ذلك فهو يكون من الناجين. أما المقربون وكذلك السابقون فهم غير، لهم درجات عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هناك تفاوت بين المؤمنين في الجنة، منهم من يرون كالكواكب والنجوم في الغرف، أصحاب الغرف العالية التي سمعتم أعمال أهلها. كذلك من خصائص رمضان أن من قامه فإنه يغفر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، سواء كانت التراويح أو غيرها إلى آخر إلى طلوع الفجر، هذا يقال له قيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائص رمضان التي لا تكون إلا في صلاة التراويح جماعة، فإن صلاة التراويح جماعة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، صلى ليالي بالناس ثم لم يخرج عليهم مخافة أن تكتب عليهم صلاة التراويح صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحت هذه الصلاة سنة مؤكدة جماعة، إن صلاها مع الجماعة فهو أفضل، وإن صلاها في بيته فلا حرج، لكنه يفوته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله، ملازمة الإمام في صلاة التراويح يحصل بها قيام الليل كله لبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يصلي بعض الركعات ثم ينصرف، وهذا خلاف الأفضل، لم يوفق لقيام الليل كله. أما إذا لازم الإمام من أول صلاة التراويح حتى يخرج الإمام من صلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله تعالى. وهذا يدل على أن من حافظ على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له هذا القيام الليل كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصائص رمضان أو مما حصل في رمضان نصر الله تعالى للمؤمنين على أعدائهم، سواء أن كان في عهده عليه الصلاة والسلام أو في غيره. ففي عهده عليه الصلاة والسلام حصلت غزوة بدر في 17 من رمضان، ونصر الله تعالى المؤمنين. وكذلك غزوة الفتح، فتح مكة، نصر الله تعالى دينه وأعلى كلمته وأذل المشركين وأذل أعداء الدين، كلها حصلت في رمضان بفضل الله تعالى وتوفيقه وامتنانه. من الخصائص التي تحصل في رمضان مضاعفة الأجور في رمضان، يحصل العبد على مضاعفة الأجور في هذا الزمن الفاضل، والمضاعفة لا يعلمها إلا الله، لأنها لم ترد في أحاديث صحيحة. لكن العمل الصالح في الزمن الفاضل يكون لا شك أن له عظمة وأن فيه الأجر العظيم وأفضل من غيره. ولكن مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن عمرة في رمضان أفضل، تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام، تعدل حجة معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على مضاعفة هذه العمرة في رمضان، تعدل حجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مدارسة القرآن، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن، يعرضه عليه مرة في كل سنة، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين، وأخبر فاطمة بأن هذا علامة على انتقاله صلوات الله وسلامه عليه، بين بأنه عارض جبريل في رمضان مرتين، وقال: لا أرى إلا أنه قد اقترب أجلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان 10 أيام، ولكنه اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير المرسلة حينما يلقاه جبريل من الريح، أجود بالخير من الريح المرسلة كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل كما بين ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي إذا لقيه جبريل. فهو شهر الجود، شهر الكرم، شهر النفقات، شهر الإحسان، شهر العطف على الأيتام وعلى الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع الخير التي حث عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. تدل هذه المدارسة على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بالقرآن في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان لأن له خصيصة، ولأن الله تعالى أنزله في رمضان. ولهذا كان بعض السلف يختم في رمضان ختمات كثيرة، فمنهم من يختم في الأسبوع، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في أكثر من ذلك، ومنهم من يختم ربما 60 مرة. ذكر في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يصلي بالناس صلاة التراويح، يقرأ بالناس، يصلي في كل ركعة ما يقارب 20 آية فقط، فيختم بالناس في رمضان ختمة واحدة في صلاة التراويح، ويختم في بيته كل ثلاثة أيام يختم ختمة خاصة له في صلاته الخاصة، كم صارت؟ واحدة في صلاة التراويح وثلاث وما يقارب، هذه 10 ختمات تقريبا، 10 ختمات. ثم يختم كل يوم عند الإفطار، يقرأ من الفجر ويختم عند 30 زائد 10 40. ذكر عن البخاري رحمه الله تعالى هذا. ولا شك أن الإنسان عليه أن يقتصر على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ولكن يعتذر لهؤلاء أن رمضان لعله أن يكون مستثنى، لأن كثيرا من العلماء كانوا كثير من أهل يعني العبادة كانوا يختمون كثيرا، فمن أهل العلم من قال لعله أن يكون مستثنا في الأوقات الفاضلة كرمضان وغير ذلك، فلعله أن يكون كذلك. لكن المسلم عليه أن يجتهد والحمد لله، ولكن يقرأ بالتدبر والتأمل ونية العمل حتى يحصل على الخير وحتى يحصل على الثواب. ولهذا كثير من أهل العلم يوقفون الدروس العلمية خاصة في عهد الأئمة، يوقفون دروس الحديث والفقه وغير ذلك، ويقبلون على القرآن لعلمهم أن هذا القرآن له شأن عظيم في هذا الشهر وفي غيره. كذلك من الخصائص في هذا رمضان اعتكاف 10 الأواخر، فإنه ليس هناك شهر يشرع فيه اعتكاف 10 أيام كل شهر، وإنما ذلكم في 10 الأواخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف صلوات الله وسلامه عليه في كل رمضان 10 أيام عليه الصلاة والسلام، في هذه 10 الأواخر رغبة في حصوله على ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما ذكر الله تعالى وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا دخل 10 أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد الميزر صلوات الله وسلامه عليه، أحيى الليل كله. وليس من شرط أن يحيي الليل كله بالصلاة، وإنما قد يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة وشد ميزره، ومعناه والله أعلم أي اعتزل نساء عليه الصلاة والسلام واجتهد في العبادة طلبا لهذه الليلة العظيمة التي بينها الله تعالى وبين فضلها سبحانه وتعالى. فيشرع للعبد أن يعتكف في 10 الأواخر ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو سنة مؤكدة اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه. ولا شك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر أمر معلوم، ولا أحب أن أطيل في هذا، فكثرة الكلام تنسي بعضه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يوفقون لإدراك هذا الشهر. كثير من الناس يظن بأنه يدرك هذا الشهر، لكن قد لا يدركه، قد لا يدركه. ولهذا لو صلى الإنسان في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، خاصة المساجد الكبيرة كمسجد الراجحي عندنا في الرياض مثلا، فإنه لو صلى في اليوم 30 أو اليوم الذي قبل رمضان فسيصلي على جنائز في الغالب ولا يفوته. فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الأجال بيد الله، قد يأتي الأجل وأنت لا تدرك رمضان، فالأمور الأجال بيد الله تعالى. عليك أن تسأل الله تعالى كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بقية الكلام فيكون مع الأسئلة إن كان فيه هناك أسئلة. نعم.
شكر الله لشيخنا وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يعد سراء هلال رمضان من السنة، ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه؟
هل
يعد سراء هلال رمضان من السنة، ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه؟
لا شك أن هذا من السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الترائي للشهر، وأن الناس ينظر إليه لأنه تقوم به عبادة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يرجى لمن أراد وجه الله تعالى والدار الآخرة أن يكتب له مثل أجر جميع الصائمين الذين صاموا بشهادته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا ترأت الهلال وترأى الهلال الناس ونظروا إليه حتى يثبت الشهر، لأن يعني الحساب الفلكي الاعتماد على هذه الأمور لا يعتمد في الشريعة، وإنما المعتمد هو الهلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقبل في شهادة رمضان شهادة عدل على الصحيح في دخوله، فإذا اجتهد الإنسان ليرى الهلال فإنه يحصل على هذا الأجر إذا كان مقصده وجه الله تعالى والدار الآخرة، يرجى له بل يحقق له إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فعله. فإذا صام بشهادتك 1,000,000 من الناس، بل ملايين يصومون بشهادة العدل إذا ثبتت، فإنه يكتب له مثل صيامهم وهذا مثل صيامهم وهذا من فضل الله تعالى على عباده. إنما الأعمال بالنيات، أما إذا كان يريد المال أو يريد غير ذلك فيعني له ما نوى. نعم.
يقول السائل: هل السيئات تضاعف كما تضاعف الحسنات في رمضان؟
السيئات لا تضاعف لا في الحرم ولا في غيره، ولكنها في الأوقات الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة لها عظمة، تكون عظيمة لكنها لا تضاعف. فتضاعف في الحرم، لا تضاعف الحسنات في الحرم وفي غيرها من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة في الحرم 100,000 صلاة، لكن السيئة لا تضاعف وإنما هي عظيمة، كما قال الله تعالى: ومن يرده بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة عظيمة في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة ولا تضاعف، وإنما تضاعف الحسنات. نعم.
يقول السائل: من أفطر من غير عذر هل صحيح لا يقبل منه ولو صام الدهر كله؟
من أفطر من غير عذر فإنه يكون قد ارتكب جريمة عظيمة من الجرائم كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، هدم ركنا من أركان الإسلام واستحق عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن إذا قضاه يعني فإنه إن قضاه يرجى مع التوبة يرجى له. والحديث ذكر العلماء بأنه ضعيف، أنه لا يقبل منه إن صام الدهر، لكن لا يفطر بنية القضاء. إذا أفطر من أجل التعدي لحدود الله تعالى فهو يكون كبيرة عظيمة. أما إذا أفطر كان معذورا، كان مسافرا، أو كان مريضا لا يستطيع الصيام والمرض يشق عليه، فإنه في هذا، أو كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها الهلاك أو على ولدها الهلاك، هذا الحمد لله. أو كان يريد إنقاذ غريق أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الإفطار. أما غير ذلك فإذا أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد هلك من الهلاك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقر الرجل الذي قال يا رسول الله إني هلكت حينما وقع على امرأته، فهو هلاك والعياذ بالله. قد ثبت في الحديث أن هذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: صم يوما مكانه، فدل على أن من أفطر متعمدا يوما من رمضان أنه يقضيه مع التوبة إلى الله تعالى ولا يرجع إلى هذا العمل القبيح. نعم.
يقول السائل: ما معنى العتق من النار؟ وهل كل سنة يعتق المسلم؟
العتق من النار يعني الفكاك من النار والإنقاذ من النار والنجاة من النار. وكل سنة يعني إذا كان الإنسان قد عمل ذنوبا أو معاصي وتاب إلى الله تعالى فإن التوبة تجوب ما كان قبلها. ولا شك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله تعالى غفر الله له هذا الذنب. فكذلك إن صام هذا الشهر ثم وقع في بعض الذنوب بعد رمضان، لأن الإنسان ليس معصوما، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا أن الإنسان ليس بمعصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطي، غيبة، نميمة، ظلم، بهتان، زلة لسان، غير ذلك. ولكن الله تعالى قد فتح أبواب التوبة، فالله تعالى يغفر لمن تاب. نعم.
يقول السائل: إذا كنت مسافرا في نهار رمضان هل الأفضل لي الصوم أم الإفطار؟
إذا كان الإنسان مسافرا في رمضان ولا يشق عليه الصيام، بل يعني صيامه وإفطاره سواء، فإن صام فلا حرج وإن أفطر فلا حرج. ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون في السفر ويفطرون، بل صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا، ولا كانوا يصومون في السفر ويفطرون، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن الخلاف في الأفضلية، هل الأفضل أن يفطر في السفر أو الأفضل أن يصوم؟ هناك من أهل العلم من قال الأفضل أن يصوم إذا استوى الصيام وعدمه، إذا صام لا يشق عليه وإذا أفطر لا يشق عليه القضاء، فهذا قالوا بأن الأفضل الصيام. قالوا فيه لأمور: أولا لإبراء الذمة، وثانيا لإدراك فضيلة الوقت رمضان، وثالثا قد يشق عليه القضاء، وصيامه مع الناس يعين في رمضان. هذا قول. القول الآخر قالوا لا، وإن الأفضل الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته عليه الصلاة والسلام، فهذا نص، والصيام رخصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، قال صيام رخصة من الله تعالى، فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها. فهذا الحديث نص في الأفضلية. أما قولهم قال بعضهم بأن الإنسان إذا صام في رمضان يدرك فضيلة الوقت، فذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة كتاب الصيام أن هذا يحصل حتى للمفطر، أنه أدرك فضل هذا الشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والذي أراه والله أعلم تقليدا لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الأفضل الإفطار من باب الأفضلية، فكان يفتي رحمه الله تعالى أن الأفضل للمسافر الإفطار، وإن صام فلا حرج والحمد لله لا حرج، أن يصوم ولا حرج الإفطار، لكن لو أفطر يكون أفضل. نعم.
يقول السائل: هل المشاركة في تفطير الصائمين أو هل المشارك في تفطير الصائمين له مثل أجورهم مثل الذين يعملون في الجمعيات الخيرية؟
إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا كان يعمل من أجل المشارك من أجل الأجر والثواب حتى ولو أخذ راتبا، لكن يبتغي الأجر من الله تعالى ويخلص في العمل ويصدق، يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. مثال ذلك إنسان من الناس تصدق بإفطار الصائمين في الدلم لمدة شهر رمضان كاملا، فقام بعض الناس بأخذ هذا المال وترتيب الوضع، ترتيب الصائمين وتقديم الوجبات والقيام، فهؤلاء لهم مثل أجر المنفق والحمد لله. من يحجر على الله تعالى؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا ينبغي للعبد إذا كان في الأعمال الخيرية، سواء كان في تحفيظ القرآن أو في التدريس أو في غيره أو في إفطار الصائمين متعاونا مع الناس، ينبغي له أن ينوي النية تقربا لله تعالى حتى يحصل على هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، اعتكاف بعض أيام من العشر هل يدخل في أجر الاعتكاف؟
اعتكاف بعض أيام من العشر فضل، حتى لو لم يعتكف إلا يوما واحدا أو ليلة واحدة، وإذا كان الإنسان مشغولا عنده أعمال واعتكف في الليل وخرج في النهار لا حرج، إنما الأعمال بالنيات، اعتكف من أجل ليلة القدر، وإذا تيسر أنه يعتكف الليل والنهار هذا يكون أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يتيسر الاعتكاف بعض الليالي أو بعض الأيام الحمد لله. الاعتكاف ذكر العلماء بأنه لا حد لأقله، بل قال بعضهم لحظة وقال بعضهم ساعة، فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فهو معتكف حتى يخرج من المسجد. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوم فطره ويوم صومه سواء، وهل أجر الصيام تام؟
هذا يعني يدل على إهماله وعلى عدم رغبته فيما عند الله تعالى وعلى عدم عنايته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من الحديث الآخر: الصيام جنة، جنة أحدكم من النار، فبين أن الجنة يعني هي الحائل بينه وبين النار، ما لم يخرقها، في بعض الروايات ما لم يخرقها، قيل ما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو غيبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الصيام حائل بينه وبين النار ساتر، وإذا عمل بالجهل أو بالزور أو بالغيبة أو بالكذب خرق هذا الحائل وخرق هذه الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فعليه أن يصوم عن كل ما حرم الله من الغيبة والنميمة وغيرها، وهذه محرمة في كل وقت، وعليه أن يصوم عن مفطرات الصيام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها الله تعالى قبل ذلك. نعم.
يقول السائل: هل الأفضل في العشر الأواخر الاقتصار على 11 ركعة أو الزيادة؟
هذا له دليل وهذا له دليل. لو صلى 20 أو 23 يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أو ترى بواحدة توتر له ما قد صلى. فلا يجوز الإنسان أن يعترض على من يصلي 23 أو يصلي 40 أو يصلي 100 أو أكثر من ذلك لا يعترف. عند حديث صلاة الليل مثنى مثنى، صل ركعتين كل ركعة تسلم، لا يعترض على أحد. وثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا من قوله. فمن اقتصر على 11 ركعة فلا حرج، وهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خفف القراءة وزاد في الركعات فصلى 23 فلا حرج لدخولها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالمسلم لا يكون يسبب المشاكل بين الناس والمنازعات والخلافات. بعض الناس في الحرم إذا صلى الإمام إذا صلى 10 ركعات جلس ويلته يسبح ويهلل، يجلس ويسولف مع من كان معه ويغتاب ونميمة، وربما الناس يبكون في الدعاء شاهدوا ذلك وهو يضحك مع زميله. هذا من باب الالتزام بالسنة، الله أكبر، من باب يعني طمس القلوب، نعوذ بالله، نسأل الله العفو. الناس يبكون في دعاء الوتر وهو جالس يسولف، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم لا يشدد، إن صلى 11 ركعة فلا حرج وهو أفضل ولا باس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا حرج ولا باس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول السائل: ما حكم تتبع المساجد للبحث عن أصحاب الأصوات الحسنة؟
تتبع المساجد للبحث عن أصوات الحسنة، ننظر أولا إلى ما يفوت هذا المتتبع. أولا يخشى على هذا المتتبع للأصوات أنه لا يتأمل القرآن ولا ينظر إلى قراءة القرآن والمعاني، وإنما ينظر إلى النبرات وإلى نبرات الصوت، والمعنى لا يخطر بباله مطلقا، حتى ربما بعضهم يبكي إذا سمع الصوت الجميل بدون أن يعرف المعنى. يعني أخبرني بعض الناس بأنه بكى عند يعني فاعتزل النساء في المحيط، يعني بكى كأنه سمع الصوت جميل بكى، ما يدري إيش الهدف. فالخلاصة أن الإنسان يعني ينبغي له أن يتدبر القرآن ويتدبر المعاني القرآن التي تتلى عليه. ثم يفوت المتتبع للمساجد، أنا لا أقول أنه لا يجوز، لأن من أهل العلم يقول أنه إذا كان يخشع عند بعض الأئمة بدون شد رحال ويجد الخشوع ويجد يعني التدبر القرآن، هذا شيء آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا شك في ذلك، الإمام إذا كان يقرب الناس يحاول يجتهد أن يحسن صوته قدر الاستطاعة بدون تكلف، وإنما يلتزم بأحكام التجويد التي ذكرها العلماء. فيفوت بعض المتتبعين أنه تفوت صلاة الفريضة. أذكر أعرف بعض الناس يذهب من مكان لمكان من أجل أن يصلي صلاة التراويح فتفوت صلاة الفريضة مع الجماعة، وهذه مصيبة من المصائب. يريد أن يصلي صلاة التراويح وتفوت صلاة الفريضة، هذا يعني خطأ كبير. إذا كان يريد مثلا يذهب يأخذ وقت طويل بحيث يكون في الصف الأول يبادر، أما يبقى وإذا أذن المؤذن يذهب يتوضأ ثم تفوت الصلاة، وربما تكون الليالي كلها والعياذ بالله، ممكن تفوتها الليالي كلها في الطرقات والزحمات وتفوت صلاة الفريضة ويلحق بعض التراويح من أجل أن يسمع صوت فلان ابن فلان. هذا يعني ينبغي المسلم أن يراقب الله تعالى، إذا أراد أن يصلي في بعض المساجد القريبة فإنه يأخذ احتياطه، يصلي في الصف الأول، وينبغي له أن يراعي أن يكون المقصد هو تدبر القرآن والتلذذ بقراءة القرآن. أما إذا صلى بشرط أن لا يحصل ضرر على المسجد المجاور، لأن بعض الناس أو يحصل بغضاء بينه وبين الجيران أو بينه وبين الإمام أو بينه وبين المؤذن، درع المفاصل مقدما على جلب المصالح. ولا أرى لأصحاب الشان للدعاة للمشايخ لأهل العلم لمعلم الناس الخير أن يترك مسجده يصلي فيه، لأن الناس ينظرون إليه والله فلان ما صلى معنا إذن كلنا نذهب، ما ينبغي هذا. أما إذا كان الإنسان لا يعرف، يعني ما يعرف في المسجد، يعني ما حد يعرفه ولا حد يعني لا الإمام ولا غيره ولا المؤذن ولا الجماعة ولا يفقدونه، هذا إن ذهب لا بأس، لكن عليه أن يبكر يبكر حتى يحصل على الصف الأول ولا يشد الرحال، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: إذا كان المسلم في مهمة كالمرابطين في الثغور والعاملين في هيئات الأمر بالمعروف والقائمين على رعاية المرضى في المستشفيات والقائمين على أمن المسلمين في الشرط وغيرها، هل هؤلاء إذا وافق دوامهم ليلة القدر يكتب لهم فضلها؟
يكتب لهم إن شاء الله ما حصلوا عليه من الأجر، لأن هذه الأعمال ما تمنع أن يذكر الله، ولا تمنع أن يدعو الله، ولا تمنع أن يصلي إن لم يكن حارصا على شيء مهم، لكن إنما الأعمال بالنيات. إذا كانه دائما يحافظ على هذه الصلوات وهذا هذا الخير ومنع هذا، فيدخل في حديث الحديث الأخرى أن نية المؤمن تكتب له، إنما الأعمال بالنيات، لكن يغتنم الفرصة يذكر الله، يقرأ القرآن عن ظهر قلب، حتى لو لم يحفظ إلا الفاتحة يكررها، يدعو الله تعالى، يكثر الذكر. الراغب في الخير لا يفوته. نعم.
يقول السائل: هل يجب قضاء الصيام ولو كان من رمضان ما قبل الماضي؟
ما قبل الماضي يعني يقصد الشهر يعني رمضان الذي دونه رمضان، يجب عليه أن يقضي الصيام لا شك في ذلك. لو كان قبل 20 سنة ترك يوم من رمضان سواء كان في سفر بعذر أو بغير عذر وهو مسلم في ذاك الوقت، فإنه كان يفتي شيخنا رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز بأن من ترك الصيام وهو يصلي فإنه يقضيه إذا كان متعمدا لترك الصيام، أما إذا كان لا يصلي فيقول بأنه كافر ولا يقضي الصيام، يكون كالمسلم الجديد. فإذا كان قد ترك الصيام ولو قبل سنين متعمدا أو لعذر فإنه يقضيه، لكن ذكر العلماء وثبت عن الصحابة أنه يطعم عن كل يوم مسكينا إذا فاته، إذا تجاوز رمضان، إذا كان قد جاء عليه رمضان آخر فإنه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يمنعون أطفالهم القادرين من الصيام خوفا عليهم من الجوع مع رغبة الأطفال وقدرتهم على ذلك؟
هذا لا يعينون عن الخير، والصحابة رضي الله عنهم قد ثبت في البخاري وفي مسلم كذلك أنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن أي من الصوف، يلعبون بهذا يلهونهم ويعللونهم حتى يأتي وقت الإفطار من أجل تدريبهم، ثم هذا الصيام للطفل الصغير يعوده ويدربه على الصيام حتى إذا بلغ وإذا هو يستطيع الصيام. فلا ينبغي للعبد أن يعمل هذا العمل لأنه فيه مخالفة لهدي السلف رضي الله عنهم ورحمهم، في مخالفة لعمل الصالحين أنه يمنع الأولاد من الصيام، لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يعطيهم الجوائز ويشجعهم على ذلك ويوقظهم في صلاة في وقت السحور حتى يتسحروا جيدا حتى يحصلوا على الأجر من الله تعالى. نعم.
يقول السائل: هل من أمهله الله 60 سنة هل هو ممن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعمل عملا يدخله الجنة؟ هكذا جاء السؤال.
نعم نعم. يقول: من أمهل الله، ثبت في الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى أمر بلغ 60 سنة، يعني أعطاه فرصة عظيمة. فإذا كان بلغ 60 وهو لم يتب من ذنوبه دل على خبث قلبه والعياذ بالله، أما كونه يقول يدعو عليه سنة إذا بلغ 60، ما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. إذا كان طول العمر يكون مقرونا بالطاعات فهو خير العبد، يتلقى في جنات النعيم. نعم. أما إذا كان طول العمر يعني في المعاصي والسيئات فهو شر له كذلك. نعم.
يقول السائل: هل يعدل أجر الفريضة 70 والنافلة كالفريضة في رمضان؟
هذا ورد في خبر لكن ليس بصحيح. الله على كل شيء قدير، لكن ثبوت الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء. نعم.
السؤال قبل الأخير: ما الأفضل، ختم القرآن 3 مرات بتلاوة غير متأنية أو مرة واحدة بتلاوة متأنية؟
إذا كان يختم مرة واحدة بتلاوة قد تدبرها وتعناها وتعقل معناها وعرف تفسيرها، لا شك أنه خير من أن يقرأ 3 مرات بدون فهم. لكن يعني المؤمن يقرأ أكثر من هذا، يحاول أنه يجتهد يكون من السابقين المقربين عند الله تعالى، يكثر مع التدبر ومع سؤال الله تعالى توفيق. الآن السهرات، الإنسان لو بدل السهرات التي يسهرونها 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في الليل، لو يخصص لها ساعتين مثلا، كم يختم القرآن في رمضان؟ ساعتين كل ليلة من هذه السهرات. لكنه يسهر، وإذا جاء إلى بيته وإذا متعب ينام في البيت ويسهر خارج البيت، والليل يسهر والنهار يعني نوم، هذا فيفوت عليه الوقت ويفوت عليه الخير كله، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الأخير: كثير من النساء تذهب أوقاتهن في رمضان بدون استفادة، فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمرأة المسلمة.
تذهب
أوقاتهن في رمضان بدون استفادة.
والله الرجال والنساء في هذه الأزمان إلا من عصم الله، كثير من الرجال وكثير من النساء كذلك تذهب أوقاتهم كلهم بغير استفادة، ولذلك للسهرات الموجودة كثير من الناس يسهرون. سبحان الله، أنا قد جربت وسمعت ورأيت بأن بعض الناس أول ليلة من رمضان حتى الذين كانوا ينامون قبل رمضان مبكرين يسهرون إلا من عصم الله، كأنه دخل رمضان النوم ذهب عن الناس، كأنهم قد تعودوا على هذا. هذا لا ينبغي. على المسلم أن يكون الوقت عنده ثمينا ويحافظ على وقته ويأخذ قسطا من الراحة حتى يستطيع أن يقرأ. فلا شك أن كثير من الناس يضيع الأوقات على نفسه ويضيع الأوقات على أهله، خاصة إذا كانوا يدعون الناس دعوات ليست لله تعالى في سهرات، فإنه بهذا السهر وبهذه الدعوة يكلف المرأة أن تعمل يعني الأطعمة وأنواع الأشربة الوقت الطويل من الظهر إلى غروب الشمس، ثم بعد الإفطار تبقى تنظف من يعني ترتب الأواني من بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل، ثم تبدأ في تجهيز السحور. هذا يعني تكليف على الناس. أما لو التزم بالسنة لا شك أنه لو دعا أو من يفطر عنده أو إكرام في وقته لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة. أما كونه يدعو الناس للسهرات ويسهر يؤذيها للبيت ويحرمه الخير، وكثير من النساء كذلك تضيع وقتها حتى ولو لم يكن عندها شيء، بالسهرات بالاتصالات بضيع الوقت بالأسواق. الأسواق أكثر ما تزدحم الأسواق في رمضان قبل المغرب بساعة، وبعد صلاة العشاء خاصة، وقت صلاة العشاء بعد صلاة العشاء حتى قبل انتهاء التراويح ترى الأسواق مكتظة بالزحام، سيارات والزحام الشديد على أبواب الأسواق من الرجال والنساء. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الأوقات في طاعة الله تعالى يرجو ثوابه، فلعله لا يدرك شهرا آخر، بل لعله لا يدرك هذا الشهر، لا يدري، يجتهد لعله لا يدرك شهر آخر ولا يصوم رمضان آخر ولا يصلي صلاة أخرى. فعليه أن يتقي الله تعالى، وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، تحفظ وقتها في بيتها بالمراقبة بمحافظة على يعني الصلوات وبالقيام بما يجب عليها وتربية أولادها بقراءة القرآن والذكر والاستماع إلى نور على الدرب وإلى إذاعة القرآن وإلى الخير وغير ذلك، حتى يكون المسلم قد استفاد من هذا الشهر. وعليه كذلك أن لا ينسى الراحة النفسية والراحة الجسدية. كثير من الناس يسهر، تراه في الصباح قد اسود وجهه واحمرت عيناه من السهر والتعب. لا، عليك أن تتقي الله، يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي يأخذ يعني بعض الراحة بعد صلاة التراويح أو في أوقات أخرى أو يكون قويا على طاعة الله يخشى عند قراءة القرآن، كثير من الناس صلاة الفجر نائم ينام في صلاة الفجر. أهل السهرات إذا جاء صلاة الفجر بين أمرين، إما أن ينام ويترك صلاة الفجر، وإما أن يصلي وهو نائم لا يدري ماذا قرأ الإمام، وربما لا يقرأ التشهد ولا يقرأ الفاتحة، فالسهر فيه شر عظيم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا رمضان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في علمه وعمله وعمره، وأن يجمعنا وإياه في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.